الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 17 من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال: قوله وقدر لهم أقدارا. قال شرح: قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل هذه الأدلة دالة على الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وسيأتي بابه إن شاء الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. خرجه مسلم وقد تقدم. قوله وضرب لهم أجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال المخلوق الخلائق. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم سلمة أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. الحديث أخرجه مسلم، والشاهد منه أنها سألت أجال مضروبة لا تقدم ولا تؤخر. فالمقتول ميت بأجله، رد على الرافضة وعلى المعتزلة الذين يقولون بخرق الأجل. فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. والقول بخرق الأجل وخرم الأجل يلزم منه لوازم، يلزم منه أن هذا الميت لا يورث، وزوجته لا تشرع في العدة. لكن نقول مات حقيقة ومات حكما. وعند المعتزل المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل. يعني ما سيكون هناك قصاص ولا ضمان، لأنه إنما خرم أجله لارتكابه المنهي عنه مباشرته السبب المحذور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. هو من حديث أنس أحسن من هذه السياقة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واختلفوا في معنى هذا الحديث، فقيل يزاد في عمره الذي هو يعني عند الملك، أما اللوح المحفوظ فله عمر واحد، وقيل غير ذلك، إنما هي البركة في العمر. والصحيح أن العمر ثابت لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والأجل فيكتب رزقه وعمله وأجله شقي أو سعيد. لكن لعل الله عز وجل يعني يطلع الملك يقول إن فعل كذا فيكون عمره كذا، وإن لم يفعل كذا فيكون عمره كذا، مع أنه في اللوح المحفوظ ما هو إلا شيء واحد. قال: أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله هذا، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى الأجال المضروبة. الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تقدم الحديث وفيه كلام لكنه في الباب إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء قدر، والدعاء قدر، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. قوله ما رواه الحاكم في صحيحه، هذه اللفظة منتقدة، لأن مستدرك الحاكم فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. من حديث ثوبان هو ابن مجدد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. وهذا حديث لا يثبت، وفي سنده جهالة وانقطاع، لكن يشهد له دون قوله: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، حديث سلمان الفارسي. القدر دعاء، الدعاء أقصد قدر، والقدر الذي قد قدره الله قدر، فالقدر يرد بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف، أو العكس، أبو عبيدة، نعم، عمر لأبي عبيدة رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فعدم الدخول إلى الطاعون يعني قدر الله، قد أمر الله به شرعا وقدره كونا لمن التزمه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر جملة، وبعضهم ذهب إلى تحريم نذر المقابل، وهو الصحيح. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمري معمر آخر. أو أنه على معنى ما يعتقده الناس من أن هذا نقص عمره لأنه مات صغيرا، وذاك طال عمره لأنه مات كبيرا، فيكون المعنى من حيث ما يظنه الناس، وإلا هو عمر واحد، من مات انتهى أجله، سواء مات صغيرا أو مات كبيرا. وهنا تعليق من زاد المسير لابن الجوزي قوله تعالى: وما يعمر معمر، أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمره. في هذه الهاء قولان: أحدهما أنها كناية عن آخر، فالمعنى ولا ينقص من عمر آخر، وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في آخرين، واختاره ابن جرير الطبري، وتابعه الحافظ بن كثير. قال الفراء: وإنما كنا عنه كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال: ولا ينقص من عمر معمر، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه، والمعنى ونصف آخر، والثاني أنها ترجع إلى المعمر المذكور، فالمعنى ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم أو ليلة إلا وذلك مكتوب. قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة، إلى أن ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة أبو مالك في آخرين. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. وهذا يروى عن عمر أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. قيل في معنى هذا المعنى، لكن الصحيح أن ما في اللوح المحفوظ هو ما في علم الله، ما في اللوح المحفوظ هو ما في علم الله، لا يتغير ولا يتبدل، اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ يدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قول: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، و ويثيب ما يشاء فلا ينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، يعني أن الآية تتعلق بالشرائع لا تتعلق بالآجال والأعمار. هذا الوجه الثاني، أن الآية تتعلق بالشرائع لا تتعلق بالآجال والأعمار، وهو وجه طيب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. والسياق دل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشرائع بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب. المهم أن ابن أبي العز رحمه الله يأتي بالجمع بين الأدلة، يأتي بالجمع بين الأدلة ويأتي بتوجيهات مفيدة، يأتي بتوجيهات مفيدة. فخرجنا من هذه الفقرة أن القول بخرم الأجل قول غير صحيح، وأن الدعاء بطول الأجل الأولى ترك هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم حبيبة هذا الدعاء، وأن المراد بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت نسخ الشرائع، ليس المراد أن ما في أن عمر الإنسان يتغير من واحد إلى واحد، أو أنه يتغير بشيء إلى شيء. وقوله لا يرد القدر إلا الدعاء، القدر دعاء، والشيء المكتوب المقدر دعاء، فربما يصرف هذا بهذا، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال قوله: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أي أن الله بكل شيء عليم. وهذه مرتبة، المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي العلم، أن الله بكل شيء عليم. لأن المراتب القدر أربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوينه. فالأولى العلم، أن الله بكل شيء عليم. الثاني ماذا؟ الكتابة، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. الثالث المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء. فهذه الفقرات التي نقرأها اليوم هي تتكلم عن القدر، وإن كان رحمه الله يفرق الكلام في هذا الباب تفريقا عجيبا سيأتي بيانه. قال قوله: يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذا لا يكون، لكن لو كان لعلم الله ما الحال الذي يصل إليه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. الذي ينفي علم الله عز وجل جملة وتفصيلة هذا كافر، قال الشافعي وقال عمر بن عبد العزيز: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، إن قالوا الله يعلم خصموا، يعني ضربوا المنهج الذي يسيرون عليه. قولهم بالقدر، يعني الله كل شيء عليم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن قالوا لا يعلم كفروا، لأنهم يردون أدلة الكتاب والسنة. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني هذا فيه رد على القدرية الذين يقولون نحن لا سيما الجبرية الذين يركزون على مسألة القدر، يقولون نحن كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل إلى غير ذلك. هذا رد عليهم، بل يجب علينا أن نؤمن بالأمر والنهي، أن نؤمن بالأمر والنهي، فنحن مطالبون بالعمل بالأمر والنهي، ولسنا بمطالبين بالعمل بما في علم الله. الذي في علم الله لا نعلم ما هو، لكن نحن نعلم أن الله قال: أقيموا الصلاة، وقال: لا تقربوا الزنا. فيجب علينا أن نقيم الصلاة، ويجب علينا أن لا نقرب الزنا. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله.